إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، خمسة أحداث عظيمة في سيرة سيد الأنام الواجب على كل امرئ مسلم أن ينظر فيها ويتأملها ويمحن النظر، على الله عز وجل أن يهبه فهما دقيقا ونظرا ثاقبا ليستلهم منها الدروس والعبر. وحياة حبيب الله عليه وسلم كلها عبر لمن اعتبر. هذه الخمسة أحداث، هذه الخمس أحداث ليست هي الأحداث الوحيدة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، غير أنها أعظم هذه الأحداث في حياته عليه الصلاة والسلام، ولنا مع كل حدث منها وقفة نقفها لنستلهم منها الدروس والعبر. وأول هذه الأحداث مولده عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فرزقهم جميعهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان من تمام رحمة الله عز وجل على أهل الأرض أن قدر ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم في تلكم المرحلة التي سبقتها إرهاصات عظيمة من مثل جيدة الذين أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم في واد المحسر بمنى بين المزدلفة ومنى، حتى لا يكون لأحد فضل في رد من يريد غزو الكعبة، فالله عز وجل حام بيته وهو مانعه من كل أهل شر يريدون إلحاقه به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حسب بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيخسف بهم وفيهم من ليس منهم منهم وسرقتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. وهكذا قدر الله عز وجل أن يأتي ذلك الكافر أبرهة الأشرم الحبشي بجيش عرمرم تقوده الفيلة التي لا قبل للعرب بها، فأدخل الرعب والذعر في قبائل العرب ودك حصونهم حتى بلغ أم القرى، فأذله الله وأخزاه وأعاده شريدا قريدا وحيدا، يتآكل جسده من داء أكله حتى تمزق إربا وذاب في الأرض، ليكون لمن بعده آية وعبرة. بعد هذا الحدث بخمسة أعوام ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدهم بعاد نور جديد على الأرض، نور الوحي الإلهي أرسله ربه على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي والجهالة. فكان من أطاعه هو الفائز الظافر، وكان من عانده واختار غير طريقه هو المحروم الخاسر. ولد عليه الصلاة والسلام في يوم اثنين قطعا، ولا يثبت دليل في ان مولده كان في ربيع الاول، في ان مولده كان في الثاني عشر من ربيع الاول، كما وقد تذكر ذلك كتب السير وتناقل الناس واحدا عن اخر. ودليل كونه ولد عليه الصلاة والسلام يوم اثنين ثابت في السنة الصحيحة. واما ما ذهب اليه المؤرخون من كونه يوم الثاني عشر من ربيع الاول فلا يثبت في ذلك شيء، ولو قدر انه قد ثبت فلا يثبت بحال انه يوم يحتفل به كما يفعل المتصوف ومن تابعهم من العامة الغوغاء الذين آثروا أن ينقادوا كسرب الحمام دون النظر في أدلة القرآن والسنة. وما تكون حجتهم يوم القيامة إلا أن يقولوا كما قال الأسلفون ممن هم على سيرتهم ماضون: إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. فأما الموفقون فهم يقفون عند حدود ما أنزل الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأول على تقدير أنه يوم مولده، لم يحتفل به من حيث الصيام والصلاة والإطعام، وإنما احتفل بيوم مولده الذي يدور كل أسبوع لا مرة في العام، قبل بصومه كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه أحب أن أصومه. فمن أراد أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مولده فليصم كل اثنين. وأما ما تفعله المتصوفة من اجتماع مرة في العام بدعوى حب النبي عليه الصلاة والسلام يستهلون لقاءهم بقراءة سيرته ثم بتمايل أبدانهم وأعناقهم يقرؤون التهازيج والأناشيد وما ذلك بالذي ينفع عند الله عز وجل. وإنما الذي ينفع عند العزيز الحميد هو متابعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيا هؤلاء الذين يحتفلون بيوم 10 من ربيع الأول على أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون في ذلك المحافل فيا هؤلاء جميعا اثبتوا العرش ثم انقشوا ثم إذا نقشتم ففتشوا فإذا فتشتم فعليكم عندئذ بالوقوف على ما صح وثبت وإلا فلا حجة إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه عليهم الرضوان من الله عز وجل. فهذا الحدث الكبير يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مؤثر في أهل الإيمان إذ يؤثرون كل اثنين الصيام اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أهل الهوى فهم طيلة عامهم ساهون لاهون في ملذاتهم غارقون منهمكون وفي دنياهم رائحون وعائدون وليسوا هم بالذين اهتموا بآخرتهم ولا انغمسوا في دنياهم. تأرجحوا بين ذلك وهذا فكان جزاؤهم الرد والعياذ بالله. أقول هذا الحدث العظيم حدث مولده عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعامله المسلمون على ما عامله به أصحابه الأكرمون عليهم الرضوان. هم أكثر الناس له توقيرا وأعظمهم له احتراما وأشدهم له متابعة. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأما ثاني الأحداث العظام في سيرة سيد الأنام فهو حدث أعرض عنه الكثيرون إلا من رحم الله وقليل منهم. أعرض عنه تأملا في حكمته بالحكمة من ورائه ونظرا في حسن التعامل معه ألا وهو مبعثه عليه الصلاة والسلام. فبعثته بعث الناس إلى مراض الله فأين هم أولئك الذين زعموا أنهم له محبون أين هم حتى يكونوا لسنته متابعين أين هم من قول ربهم عز وجل له أو حين نبئ حين نبأ. قال الله عز وجل كما في سورة الأرض حين جاءه الملك جبريل عليه السلام فقال له اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ لست أعرف القراءة. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعلمك ربك لا لتأخذ الصحف السيارة وتنظر في الكتب الفارغة التي ليس من ورائها طائل، ولكن الله منحك هذا الفضل ألا وهو العلم ومعرفة القراءة. ترى في كتب السنة وتجالس علماء أهل السنة فتسألهم عما أشكل عليك وعما ينبغي عليك فعله. هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سباعة بين الرسول وبين رأي فقيه. إذن فعلينا أن ننظر إلى هذا الحدث العظيم، حدث البعثة، بعين فاحصة لأي شيء بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق إلى ربهم وليدلهم على ما يرضي عنهم. فعليهم إذن هم أن يهتموا بذلك غاية الاهتمام، وليس يتأتى لهم ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وبأخذ العلم عنهم. إنما التعلم وإنما العلم بالتعلم. وقد قاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها أخر إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما جئت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالعلم أخي هو ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذه الوقفة مع الحدث العظيم، حدث البعثة، تتأمل ويتأمل هذا الحدث ويستلهم منه العبر. وأعظم العبر في مثل هذا الحدث أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم، والعلم الصافي النقي من كل الشوائب والدواخل، الخالي من كل الموضوعات والضعيف. فإن هذا العلم هو حبل الله المتين الذي يوصلك إلى رضا رب العالمين. وثالث الأحداث العظيمة، حدث يحتفي الناس بهذه الأيام، يزعمون أنه موسم لتعظيم سيد الأنام، ألا وهو حادثة الإسراء والمعراج. ثابتة هي تلك الحادثة كما أثبت الله عز وجل في كتابه في سورة الأسماء باسم العدد، سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم صعد حتى كلم ربه وفرضت عندئذ الصلاة. فأين الذين يحتفلون بيوم 27 من رجب؟ يحتفلون به ويسمونه يوم البهجة، يوم السرور، يوم الإسراء والمعراج. يحتفلون بنهاره صياما، ويحتفلون بليله قياما، ويوزعون به الحلوى على الصبيان، ويلبسون ويلبسون الجديد من الثياب. والله جل وعلا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. فأين هي التقوى؟ أين تقوى أولئك الذين احتفلوا وهم ليس عندهم دليل من كتاب ولا سنة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، ولا أن صحابته وأزواجه وذريته احتفلوا؟ فهل يعقل، هل يعقل أن يكون حبنا أشد وأعظم من حب أولئك؟ إنه البهتان العظيم. فحادثة الإسراء والمعراج مفادها التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت فيصلا بين الحق والباطل، فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته أتى الكفار وأخبرهم خبره، فعجبوا لذلك ووجدوها فرصة سانحة للنيل من دعوته وضربه وقصم ضاله كما زعموا وظنوا. ولقد والله خابوا وخسروا من حيث أرادوا الضبر. جاءوا إلى خير أصحابه وأشد الناس تعلقا به أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا له: يا ابن أبي قحافة، أتسمع ما يزعم صاحبك؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: يزعم أنه أسري به الليلة من بين أظهرنا إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع وما زلنا نياما. فما زاد الصديق أن قال: أما قد قال؟ قالوا: نعم. قال: إن قال فقد صدق. قالوا: عجبا لك يا ابن أبي قحافة، تصدقون بمثل هذا الخبر؟ قال: وما لي لا أصدقه، وقد صدقته فيما هو أعظم من ذلك، صدقته بخبر السماء يأتيني به: افعل ولا تفعل. فسمي من يومئذ بالصديق. هذه الفائدة والعبرة المستلهمة من هذا الحدث العظيم ينبغي أن تطرق أسماع وأذهان المسلمين أجمعين، وهي أن هذه الأحداث يستفاد منها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. لا التفكر والتسلي في أيامنا وليالينا، في مجالسنا ونوادينا، في اجتماعاتنا والتقاءاتنا، لا، ولكن نستلهم منها درسا عظيما الخير كل الخير في متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورابع الأحداث حدث عظيم ألا وهو حدث الهجرة. وأي شأن هو شأن الهجرة؟ إنه شأن عظيم جدا، شأن الأهمية فيه، وهو والله الدواء الناجع لكثير من آل هذا الزمان من آل هذه الملة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما، 10 أعوام لا يدعو إلى شيء إلا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. ضيق الكفار الخناق فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إنه لا يأتي إلى كعبة الله فيصلي ويسجد عند الكعبة، فيأتي عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، فيأخذ سلا جزور بني فلان ويضعه على رأسه الشريف. أي أذى أشد من هذا؟ وأي حياة أصعب من هذا؟ في تلكم الأعوام كان عمه شقيق أبيه، كان عمه شقيق أبيه أبو لاد عبد العزة يسير خلفه ويقول للناس مجنون فلا تكلموه، كذاب فلا تصدقوه، ساحر فلا تجالسوه، شاعر فلا تسمعوا له. وأي مرارة أشد من ذلك؟ وظلم ذوي القربى أشد مرارة علي من وقع الحساب المهندي. عمه يسير خلفه ويتبعه بالطرقات ليحذر الناس، يحاصر في شعب أبي طالب 3 سنين هو ومن معه، حتى من الكفار الذين رقوا لحالهم يحاصرون فلا يباعون، فلا يبتاعون ولا يباعون ولا يناكحون ولا يآكلون ولا يشربون ولا يزودون بالأزواج 3 أعوام حصار ما بعده حصار، لم يرحم فيه الكبار ولا الصغار ولا العبيد ولا الأحرار. قضية ما فوق آتية، وما زادهم ذلك على أن صبروا، بل إن الصحابة لما ضاقت بهم تلك الحال جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تسأل الله عز وجل لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فما زاد أن أجابهم بقوله إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ثم يدفن ثم يؤتى بمنشار الحديد فينشر من رأسه حتى قدميه ويرد ذلك عن ديني، ولكنكم قوما تستعجلون. خطاب من النبي الكريم إلى صحابته رضوان الله عليهم، وأنهم استعجلوا بذلك الطلب وهو الاستنصار، سؤال الله عز وجل إنزال المصر. فما ظنك بالناس اليوم يستعجلون الإصلاح حتى يلجأوا إلى القوة فيفسدوا أكثر مما يصلحوا، يفسدوا أكثر مما يصلحوا. انظر إلى حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وينزل من جبل الهدى، قد أدمى آل مكة قدميه بالحجارة، آل الطائف قدميه بالحجارة، حتى يقف يدعو ربه يقول إن لم يكن لك بأس علي أو غضب علي فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى الحديث، حتى يبعث الله عز وجل إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول: يا محمد، إن الله يطلق السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، فمره يطبق عليهم الأخشبين إن شئت. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابي من يوحد الله. أو تعلمون ماذا حدث؟ وحد الله ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة، عكرمة ابن أبي جهل، وغدا قائدا من قادة هذه الأمة. وخالد بن الوليد وغيرهم كثير جدا وحد الله، وآباؤهم ممن مات على الشرك والكفر. أمر الهجرة لم يكن هراء، وحدثها لم يكن حدثا هينا، ولكن من الذي ينظر ويستفيد العبر من هذه الأحداث؟ لما ضاقت السبل على المسلمين وصعب عليهم احتمال ذلك الذل والهوان والعذاب الأليم، حتى إن بلالا رضي الله عنه وأرضاه ليجر على رضاء مكة ثم يحمى داره بصخور الحارة جدا، ويراد منه أن يشرك فقط، فيقول أحد وآل ياسر يمضون في العذاب أياما وليالي، حتى إن سمية رضي الله عنها أم عمار لا يطعنها الخبيث بحربته في مكان عفتها، فما يزيدهم ذلك إلا صلابة في دينهم وقوة في تمسكهم. فلما ضاقت السبل جاء الإذن من الله بالهجرة إلى بلاد الحبشة، ثم جاء الإذن من الله بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيخرج من أحب البقاع إليه مكة التي هي موطن وموطن آبائه، وهي البلد الحرام أفضل البقاع على الأرض فيها بيت الله الحرام، فيتركها ويترك كل شيء وراءه، وترك الصحابة أموالهم وبيوتهم وخرجوا كما وصف الله عز وجل. كما وصف الله عز وجل في سورة الحشر: أنهم تركوا، كما قال الله عز وجل: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأين أولئك؟ أين أولئك الذين أوذوا؟ أين أولئك الذين منعوا من إقامة دين الله في تلك الأوطان والبلدان؟ لم لم يهاجروا؟ لم لم يهاجروا؟ أرض الله الواسعة فيعبد الله عز وجل هنالك على سعة وبصيرة. فعلينا إذا معاشر المؤمنين أن نستفيد العبر. إن كان خير خلق الله ليخرج من أطهر بقاع الأرض وأفضلها وأشرفها يخرج منها وهو حسير كثيرا عليها فيخرج ويأتي المدينة طيبة ويبقى فيها ينشر يعبد ربه وينشر دينه حتى تقوى دولة الإسلام فيأتي مكة فاتحة. ذلك فضل الله. الذين صبروا لهم ذلك الظفر والجزاء. والذين استعجلوا عوقبوا بالحرمان. فلا يجوز ابدا لا يجوز ابدا ان يقال للمستضعفين من المساكين من المسلمين ابقوا ابقوا ونالوا الذل والعار ولتنكت اعراض نسائكم ولتحمل نسائكم قهرا وبغيا سباحا من اولئكم العلوج ولتذلوا الليل والنهار وتدك البيوت على الصغار والكبار لكن لا تخرجوا من بلادكم. فيا سبحان الله ويقولون انها بلاد عظيمة. اي بلاد اعظم واي اناس اشرف؟ اليست مكة اعظم؟ اليس محمد واصحابه اعظم من اولئكم؟ لكنها والله شعارات من لا علم عنده شعارات من لا علم عنده وقد جلس في البروج العاجية تحت أجهزة التكييف وعلى الفرش الوثير الوفير لا يعلم معنى تلكم الأحداث التي تدور في بلاد الإسلام من الذل والعوام. فعلينا معاشر المسلمين أن نستدعي العبر من سيرة سيد البشر. وخامس هذه الأحداث حدث هو من أعظم الأحداث فقد أحد الأمانين انقطاع الوحي من رب العالمين. إنه المصيبة التي ما بعدها مصيبة. إنه الأمر الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من أهمته مصيبته فليسلي نفسه بموته. موته عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة وقعت على الأرض. فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن أحدنا جمع أهله وأحبابه وذووه على صعيد واحد ففرموا أحياء في الفرامات والله لكان أهون عليه أهون لكان وقع هذه المصيبة أهون على قلبه إن كان مؤمنا صادقا من نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تلك الصحابية رضي الله تعالى عنها أم سليم أم أنس أخذت تفتش في الناس ويقال لها أبوك قتل فلان قتل من أقربائها وهي لا تزيد أن تقول أين رسول الله أين رسول الله ما الذي حدث يا رسول الله. الله أكبر. إنه الإيمان إنه الإيمان. حتى إن أم سليم وغيرها في أحد لتذود عن رسول الله وهي امرأة ترمي بنفسها في جحابر المقاتلين وقاية لرسول الله. موته مصيبة عظيمة ما بعدها مصيبة أي والله. فنسأل الله عز وجل أن يعظم له أن يجزي له الثواب ويعظم له الأجر وأن أن يرزقه الوسيلة وأن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا رشدنا وأن يرزقنا الاستفادة من سيرة نبينا وأن يجعلنا مسلمين حقا مؤمنين صدقا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واهدنا سبل السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.